ومن فوائد الحديث أن نتف الإبط من الفطرة كذا بقوله ونتف الإبط، وهل هو واجب أو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة، ولو قيل بوجوبه إذا كان يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذا الحال، لأنه ينبغي الإنسان أن لا يكون أن لا يحمل الرياح الكريهة في مشام الناس فينفرون منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وكان إذا مر بالسوق يعرف أنه مر به من رائحته صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل للإنسان أن يتطيب وأن يزيل عنه كل خبث. إذا قال قائل هل تحصل السنة بحلق الإبط؟ نقول نعم تحصل السنة بذلك، لكنها خلاف الأولى، لأن حلق الشعر يستلزم إيش؟ تقويته وكثرته. فأنت إذا حلقت الإبط معناه أنك تستدعي زيادة الشعر. طيب وهل تحصل السنة بما إذا دهنه بشيء يزيل الشعر؟ نعم، لكن النتف أحسن، لأن النتف يوجب ضعف أصوله، أي ضعف أصول الشعر حتى يقل تناميه وبالتالي ينقطع. ما هي الأشياء المحددة من هذه الخمس؟ الأشياء المحددة من هذه الخمس ما عدا الختان، محددة بإيش؟ بأن لا تترك فوق 40 يوما، الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. طيب وهل من الفطرة حلق اللحية؟ نعم لا، عكس هذا، عكس هذا، مع أن بعض الناس يروي حديثا 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 يروي حديثا حديثا، الثاني التأكيد ولا لا؟ أو حال يروي حديثا حديثا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرم اللحى وأهين الشوال، ويقول إكرامها يعني حلقها حتى لا يكون لها رائحة أو تحمل شيئا. فانظر إلى هذا الضلال، إحداث حديث وتحريف معناه، لأننا نقول لو صح هذا الحديث لو صح هذا الحديث لكان المعنى أكرموها بأن لا تتعرضوا لها، لأن حلقها إهانة. أهين الشوارب يعني احلقوها أو كما جاء في الحديث قصوها. فعلى كل حال لا شك أن حلق اللحية محرم، أخذ شيء منها هل هو محرم؟ إن كان دون القبضة فهو محرم، لكن تحريمه أخف من الحلق، لأنه كلما عظمت المعصية صارت أشد، والحلق أعظم من القص. وأما ما زاد عن القبضة فقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه لا بأس بأخذه، ومنهم من قال إنه لا يجوز أخذه، والأولون احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه، مع أنه هو الذي روى النهي عن الأمر بإعفاء اللحية. فما هو واجبنا نحن؟ أن نأخذ بما رأى أو بما روى؟ بما روى، لأنه ناقل. وهذه ننتقل منها إلى معنى آخر، وهو أن العالم إذا أخطأ فقلده من يرى أنه أخطأ وقال أنا سأتبع هذا العالم على خطأه وصوابه، كان العالم معفوا عنه وهذا المقلد غير معفو عنه بل هو آثم. يعني مثلا إذا قلد إنسان أحد من العلماء وكان العلماء هذا العالم قد أخطأ في رأيه، فنقول العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر، لكن متبع العالم إذا علم أن العالم أخطأ ليس بمعذور، ليس بمعذور. وهذه مسألة يظن بعض الجهال أنه إذا أخطأ المقلد وصار معفوا عنه فالمقلد له كذلك معفوا عنه، وهذا غلط، لأن المقلد بذل الجهد في الوصول إلى الحق فأخطأ، أما أنت فقد بان لك الحق فليس لك أن تقلد. نعم. ثم قال المؤلف: باب الغسل من الجنابة. يقال الغسل والغسل والغسل مثلث الغير، ولكل واحد معنى مستقل. الغسل فعل الاغتسال، فعل الاغتسال، والغسل هو نفس غسل الشيء عن جنابه وغير جنابه، يعني التطهير. والغسل هو ما يغسل به مثل الصابون، الإشنان، السدر وما أشبه ذلك. وقالوا من الجنابة، من هنا للسببية، من للسببية، أي باب الغسل بسبب الجنابة. ومعنى الجنابة، الجنابة بالأصل هي إنزال المني بشهوة، لأن المني باعد محله أي جانبه، لكنها في الشرع تطلق على ذلك أي على خروج المني بشهوة وعلى الجماع وإن لم يكن إنزال. فلها في الشرع معنيان، يعني المعنى الأول إيش؟ إنزال المني بشهوة، والثاني الجماع وإن لم ينزل. فصار المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، مع أن العادة أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. انظر مثلا الزكاة هي النماء في اللغة، لكنها في الشرع حق واجب لطائفة مخصوصة في شيء مخصوص. تجد دائما أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، لكن أحيانا تكون المعاني اللغوية أخص. الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، لقيه أي لقاه وقابله. وفي بعض طرق المدينة، الطرق جمع طريق وهو ما تسلكه الأقدام، مأخوذ من الطرق لأن القدم يطرق الأرض. والمدينة ألف فيها للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، تأمل، ألف للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، نعم طيب الذهني، لأن العهد الحضوري يكون مسبوقا بشيء، نعم، لأن العهد الذكري يكون مسبوقا بشيء يدل عليه، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والعهد الحضوري يدل على حضور الشيء في نفس الوقت، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم يا عبد الله عوض؟ يوم عرض. وكذلك قال العلماء: كل اسم محلا بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضور، مثل هذا الرجل، هذا النبي، هذا المسجد، فكل ما جاء محلا بأل بعد اسم الإشارة فأل فيه للعهد الحضوري. كيف؟ لماذا؟ لأن هذا اسم إشارة تدل على شيء حاضر مشار إليه، فتكون أل بعدها للعهد الحضوري. طيب، إذن المدينة للعهد إيش؟ الذهن. نعم. يقول: وهو جنب، الجملة حال من لا لقي فعل، ما يجي من الحال، هل هي من الفاعل أو من المفعول به في لقيه؟ الآن عندنا لقي فيها ضمير مستتر فاعل، وفيها ضمير مفعول به وهي الهاء، فقوله وهو جنب هل هو يعود على الفاعل أو على المفعول به، على المفعول به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة وهو أي أبو هريرة جنب. وقوله جنب أي ذو جنابة. واعلم أن جنب كلمة مفردة في لفظها لكنها صالحة للجماعة والواحد. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا. جنبا، جنبا هذه مفردة أو مجموعة؟ وما لا، جنب مفرد، لكن المراد بها هنا الجمع. وهو جنب، جنب مفردة والمراد بها واحد. طيب، المراد بها واحد، فجنب من الألفاظ التي تصلح للواحد والجماعة، وهذا موجود في اللغة العربية. الفلك كلمة تصلح للواحد والجماعة. قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. الفلك هنا جماعة ولا واحد؟ لا إله إلا الله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، المراد الجمع، ولهذا قال جرينا ولم يقل جرى. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. للمفرد ولا لا؟ للمفرد، للمفرد. ثم معنا. طيب، ننتقل إلى كلمة لطيفة. قال أهل العلم: الأحدب ينوي الركوع، ينوي الركوع. تعرفون الأحدب؟ إيش؟ المقوس الظهر، ينوي الركوع فيركع بالنية. قال ابن عقيل رحمه الله: فهو راكع قائم كفلك في العربية. وش معنى كفلك في العربية؟ يعني تصلح الجمع والواحد. هذا المنحني المتقوس يصلح انحناؤه ليش؟ للركوع والقيام. وهذه من يعني من النكت في الواقع. أو يقال إن هذه قد تكون شاهدا لما قيل: إن كل متبحر في فن فلا بد أن يعرف الفن الآخر وإن كان لم يدرس، كما جرى ذلك للكسائي وأبي يوسف عند الرشيد. كان الكسائي يقول: كل من تبحر في فن فلا بد أن يعرف غيره وإن لم يدرس. فقال له أبو يوسف: ما تقول؟ يقول الكسائي: في من سهى في سجد السهو. قال: أقول من سهى في سجد السهو فلا سجد عليه. يقوله من؟ الكسائي. قال: أين شاهده من النحو؟ قال: شاهده من النحو أن المصغر لا يصغر، وسجد السهو سجد السهو مصغر مو صلاة. لكن هذه قد تكون يعني قصة مصنوعة، والله أعلم بصحتها. نعم. ها؟ انت ما في سؤال؟ لا بأس، ناخذ 5 دقائق. نعم. ايش؟ احسن، بارك الله فيك. هذا سؤال مهم. يقول: هل يجوز ان يزيل شعرا غير الابط والعانة والشارب؟ اقول: إزالة الشعر تنقسم إلى 3 أقسام. إزالة الشعر تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يجوز، وهو اللحية. القسم الثاني ما يطلب أن يزال، وهي 3: الشارب والأبق والعان. القسم الثالث ما سكت عنه، لم يؤمر به ولم ينهى عنه. فهل يقال إنما سكت ما سكت الله عنه فهو عفو، وأن للإنسان أن يزيله وله أن يبقيه؟ أو نقول أن الأصل فيما خلق الله الإبقاء، لأن إزالته تغيير لخلق الله، وهذه من أوامر الشيطان. هذه محل خلاف. منهم من قال: لما كان الشعر منه ما أمر به ومنه ما نهي عنه، يعني ما أمر بإبقائه ومنه ما نهي عن إبقائه قصد ما طلب إزالته والباقي مسكوت عنه، فهذا مما عفى الله عنه، لأنه لو كان محبوبا إلى الله إزالته لأمر بها، ولو كان محبوبا إبقاؤه لأمر به، فلما سكت عنه صار الأمر إلى الإنسان فيه. ومنهم من قال لا يجوز إزالته، لأن هذا من خلق الله، وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان وجوده مشوها فلا بأس من إزالته، وإن كان غير مشوه بل هو أمر معتاد فالأولى إبقاؤه. وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر، فيقال الأولى إبقاؤه. نعم. وجه التحريم عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حف الشوارب وأعف اللحى، فلم يستثن حالا دون حال. نعم. على ايش؟ على ايش؟ لا، هو ما في شك انه مشروع، قتال المرأة مشروع، لكن هل هو واجب او لا؟ هذا هو البحث. لكن ما معنى التقاء الختانين؟ فهذه المسألة يمكن يحتاج الإنسان إلى معرفتها. معناها تغيب الحشفة في الفرج، تغيب الحشفة في الفرج، لأن منتهى الختان من الرجل أسفل الحشفة مما يلي قصبة الذكر، ومنتهى الختان من المرأة ما كان داخلا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغسل تغييب الحشفة، واستدلوا بقوله إذا التقى الختان. نعم.
من على قدر القبضة يقولون الحديث إذا ورد عام وفرد الوجوب، ثم لم يرد عن الصحابة العمل بهذا الوجوب مطلقا،
بهذا العام مطلقا، فورد
عن الصحابة العمل
بخصوصه. نعم.
يقول
يحمل
الخصوص هذا على الوجوب.
نعم. كيف يقال؟ أقول على هذا سهل جدا، لو أننا وقفنا الاستدلال بالنصوص اللفظية على عمل الصحابة ما كاد يسلم من الشريعة إلا الربع أو أقل، ونحن مطالبون بإيش؟ بقول الرسول، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يلزم أن ينقل عن الصحابة أنهم عملوا بهذا، لأن الأصل أنه عملوا به، فلا حاجة إلى أن ينقل. وهذا فعل ابن عمر، هل فعله أحد من الصحابة؟ إذا قدر أن فعله أبو هريرة أو اثنان أو ثلاثة، ما يدل على أن بقية الصحابة يعملونه، إما لأن لحاهم لا تطول، أو لأنهم لا يرون القصة فيما زاد عن القبضة. ثم يقال أيضا إن الذي ورد عن ابن عمر إنما هو في العمرة أو الحج، فكأنه جعله من النسب. هنا انتهى الوقت.
قال
المؤلف رحمه الله. نقل المؤلف. لماذا نقول نقل؟ ها؟ لماذا نقول نقل؟ إيه، لكن لماذا نقول نقل فدا القائل؟ من يعرف؟ لأنه ما قال، ليس هذا قوله، هذا أقول ليس هذا قوله، بل هو ناقل. ما رتبت الواحد.
وأنا عائشة رضي الله عنها
عن طيب، بس كما هو عن عائشة تقول ونقل المؤلف رحمه الله عن عائشة، وتجيب نقل بعد الواو. شنو؟ حديث عقيدة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
ونقل
المعلم رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي
الله عنها. لا، كيف ونقل وعن عائشة؟ ونقل المؤلف عن عائشة.
ونقل المعلق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توزع وضوءه للسلام ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الغسل مثلث الغير، فما معناه بالفتح الأخ؟ القل أي أنت؟ ها؟ غسل بفتح غير. لا نعم، الغسل التطهير، غسل الشيء أي تطهيره. طيب، ويقال الغسل حميد بضم الغير، الاغتسال على صلة مخصوصة. نعم، ويقال الغسل. لا، ما بقول لوحدهم تقول هذا ما في، ما عرفت بارك الله فيك. نعم، اللي وراء اللي انت جاء يا اخي، هذا هو انت. لا، نزل يدك. نعم، ما يغسل به كالصابون والسدر والاشنان وما اشبه ذلك. طيب، يقول وهو جنب، ما موضع هذه الجملة من الاعراب؟ اللي وراك سأل. وهو جنب، ما موضعها من الإعراب؟ إيه، موضعها من الإعراب، مو إعرابة. لا أريد أن تقول هو ضمير منفصل مبني على الفتح المحرة، أنا أقول ما موضعها من الإعراب، أو ما موقعها من الإعراب.
أي بسبب
هنا؟ غلط. نعم، ها؟ حال من أين؟ من فاعل لقيا أو من مفعولها، ها؟ منين؟ هو حال منين؟ من مفعول لقيا ولا من فاعلها؟ من مفعولها، ها؟ فمن الجنوب إذن؟ اصبر يا جماعة، أبو هريرة، صح، لأن الضمير في لقيه الهاء تعود إلى أبي هريرة، بارك الله فيك. نعم، ذكرنا أن كلمة جنب تصرف للفرد والجماعة، مثالها في الجماعة. نعم، نريد شاهد من اللغة العربية. إيه، هذا مثال من عندك، هذا نريد من اللغة العربية. أين نصف الكلام جنب؟ صح، سهى قلي إن كنتم جنبا فطه، بارك الله فيكم. مثالها للمفرد، لا لورا، حديث المعنى لقيه وهو جنب، بارك الله فيكم. نكمل شرح هذا الحديث ثم فوائده إن شاء الله. يقول قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. انخنست أي انسللت بخفية، انسللت بخفية منه أي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، يعني جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله اغتسلت أي اغتسلت من الجنابة التي كانت عليه. فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ أين هذه اسم استفهام محلها من الإعراب النصب على أنها خبر مقدم لكنت. فإن قال قائل ما هي العلامة على أن نعرف أنها خبر مقدم، قلنا حول الكلام إلى خبر، حول الكلام إلى خبر وتعرف كنت في المكان الفلاني. لو سأل السائل أين كنت فقلت كنت في المسجد، تجدون أن في المسجد تقع إيش؟ خبر لكنت. إذن أداة الاستفهام لهذا الذي وقع خبرا تكون هي أيضا خبرا. وعلى هذا فنقول أين كنت أين في موضع نصب على أنها خبر مقدم. والتاء في الكنت اسمها. أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك على نعم وأنا على غير طهارة. ما قال كنت في كذا وكذا، شرح حاله أولا ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين كان. قال كنت جنبا أي على جنابة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. جملة وأنا على غير طهارة حال من فاعل أجالس وليس من الكاف. فقال سبحان الله، سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل، تنزيها لله. قال العلماء وهي اسم مصدر، سبحان اسم مصدر. فما هو المصدر؟ المصدر تسبيح، وقد سبح يسبح تسبيح. فما وافق فعل فما وافق الفعل فهو مصدر، وما خالفه وكان بمعنى المصدر فهو اسم مصدر. سبح يسبح تسبيحا، نقول في تسبيحا انها مصدر لان موافق الفعل. سبح يسبح سبحان الله، نعم نقول اسم مصدر. فسبحان اسم مصدر، فهي اذن منصوبه على انها مفعول مطلق وعاملها محذوف وجوبا، وهي مضافه الى اسم الجلاله وجوبا. انتبه، فصار في سبحان وجوبان، الوجوب الاول حذف عاملها، فلا تجمع بينها وبين عاملها، اي لا تقول سبح سبحان الله، لا يمكن تقول هذا. والوجوب الثاني ايش؟ الاضافه، لا يمكن ان تاتي سبحان الا مضافه، فلا يصح أن تقول سبحانا بل لابد أن تقول سبحان الله. فهي إذن مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، وهي مضافة إلى اسم الجلالة وجوبا أو جوازا وجوبا. طيب فما معنى التسبيح؟ التسبيح مأخوذ من سبح إذا انطلق في الماء، إذا انطلق في الماء، والانطلاق في الماء يقتضي بعدا وتطهيرا لأن الماء مطهر، والانطلاق فيه يعني الانزلاق فيه يقتضي البعد. ولهذا يقال إن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به عز وجل. تسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، فأنت يجب أن تشعر إذا قلت سبحان الله أنك نزهت الله عن كل ما لا يليق به. وما الذي لا يليق به؟ أذكره لكم الآن. الذي لا يليق به كل صفة نقص، كل صفة نقص فإنها لا تليق به، مثل الجهل، التعب، الإعياء أو ما أشبه، العمى، الصمم، الموت، النوم، كل هذا لا يليق بالله فهو منزه عنه. ثانيا كل نقص في كماله، وهذا ليس كالأول. الأول رفع العيب مطلقا، الثاني رفع العيب في كماله. يعني مثلا نقول إن لله تعالى قوة لا 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 يشوبها ضعف، إن لله قوة لا يشوبها ضعف. وانظر إلى قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن نفى الله عنه أن يمسه اللغوب، وهذا نفي لنقص في كمال. وش الكمال الذي دل عليه خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ القوة والقدرة. فنفى أن يكون في هذه القوة والقدرة تعب وإعياء. ومثل ذلك أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، هذه أيضا نفي نقص في في كمال. الثالث مما يميز الله عنه مشابهة الخلق، مشابهة المخلوق، مشابهة المخلوق في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا. فصار ما يميزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول كل نقص، والثاني كل نقص في كماله، والثالث مماثلة المخلوق. كل هذه ينزه الله عنها، ينزه الله عنها. فأنت إذا قلت سبحان الله يجب أن تشعر هذه المعاني وتستحضرها حتى تعرف معنى ما تقول. إذن ما الذي ينزه الله عنه الآن؟ فهمنا السؤال الواحد. الأخ لوراء، هذا لوراء، أي أنت، ما الذي ينزه الله عنه؟ هذه واحدة. أحسنت. اثنين، النقص مطلق، النقص مطلقا، النقص بكماله إيش؟ لا، الأحسن نقول مماثلة المخلوق، مماثلة المخلوق، هذا أحسن من مشابهة المخلوق. صحيح؟ نعم أحسن. لماذا؟ أولا لأنه اللفظ المطابق لما في القرآن، ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبه. ثانيا أنك إذا قلت مشابهة فهي ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها. إذا قلت الله منزه عن مشابهة المخلوقين فليس على إطلاقها. ليش؟ لأنك إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط، وإن أردت المشابهة المطلقة أي من كل وجه فهذا أيضا غلط. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ ها؟ إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شيء من التشابه، وجود ووجود ثابت للخالق والمخلوق، لكن بينهما فرق. لكن اشتبه في إيش؟ في أصل الوجود. علم وعلم، للمخلوق علم وللخالق علم، إيش؟ اشتبه في أصل العلم، وإن اختلف في متعلقه وفي حاله، لكن لا بد من مشابهة. لكن هذه ليست مشابهة مطلقة، هذه مطلق مشابهة، مطلق مشابهة لا بد من هذا. ولهذا أثبت الله للإنسان علما، وأثبت لنفسه علما، وأثبت للإنسان سمعا، وأثبت للسمع، وهكذا. طيب، وإن أردت المشابهة المطلقة فهذا أيضا غلط. المشابهة المطلقة هي التساوي من كل وجه. إذا أردت بقولك من ليس كشبه شيء، نعم، إذا أردت بقولك إن الله لا يشابه الخلق المشابهة المطلقة فهذا غلط. ومعنى المشابهة المطلقة إيش؟ المساواة من كل وجه. هذه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى نفي، هذا لا يحتاج إلى نفي، إذ لم يقل أحد من البشر إن المخلوق مشابه للخالق من كل وجه، أو أن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه، ما قال أحد بهذا. أنتم معي يا أخوان؟ طيب، إذا كان لم يقل به أحد وكان قد علم بالضرورة التباين بين الخالق والمخلوق، فهل نحتاج إلى نفي المماثلة الآن؟ إذا كان معلوم بالضرورة لا نحتاج. فما مثل نفينا للمشابهة المطلقة إلا كمثل من قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا خبر جديد، كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء، كيف تقول هالكلام هذا؟ أنت لو قلنا أن جالسين حول الماء ما احتاج تقول كأننا قوم جلوس. وكقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، احتاج إلى بيان. ولهذا قال بعض علماء النحو إن هذه الجملة الأرض تحتنا والسماء فوقنا إنها ليست كلاما، لأن الكلام لفظ مفيد وهذه ما تفيد، كلنا يعرف. على كل حال الآن نقول إن نفي المماثلة أحسن. لماذا؟ الله المستعان، وش ندرسه؟ أولا لأنه اللفظ الذي جاء به النص ليس كمثله شيء. ثانيا أنك إذا قلت نفي المشابهة فماذا تعني بالمشابهة التي نفيتها؟ إن أردت المشابهة المطلقة وهي التساوي من كل وجه فهذا لا يحتاج إلى نفي لأنه معلوم بالضرورة، وما كان معلوم بالضرورة فإن نفيه لغو من القول، ما في فائدة. وإن أردت مطلق المشابهة يعني المشابهة في أصل الشيء فهذا لا يصح نفي، لأنك لو أردت نفي المشابهة من كل يعني مطلقا وأن الله لا يشابه أحد بشيء أبدا لازم من هذا إيش؟ العدم. لأنك إن قلت إن الله موجود فطيب الإنسان موجود، إذن انفي أن الله موجود إذا أردت مطلق المشابهة. فلذلك لا يصح أن نقول إن نفي المشابهة نفي مطلق المشابهة لأن هذا أمر مستحيل. ما دي واضح ولا مو واضح؟ طيب الله يوضح. الثالث وأنا ترى يعني إذا مر بنا هذا الشيء لو تعرضنا إليه ببسط وخرجنا عما يقتضيه الاختصار في شرح الحديث، لأن كثيرا منكم سوف يغادر وهذه مسائل عقدية مهمة. أقول إذا قلت نفي مشابهة نفي المشابهة فهنا قد يعنى به نفي الصفات، لأن المعتزلة والأشاعرة وجميع المعطلة يقولون إثبات الصفات إثبات للتشبيه، فلا يفهم الأشعري والجهمي والمعتزلي من قولك بلا مشابهة، لا يفهم إلا أن المعنى إيش؟ بلا إثبات الصفات، لأنه يعتقد أن إثبات الصفات يستلزم المشابهة، فإذا كانت المشابهة منفية لازم من ذلك نفي الصفات على حد عقيدته. فصار الآن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، لكم وجه؟ لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو المطابق للنص تماما، وثانيا نفي التشبيه لا يصح، لأنك إن أردت أتم المشابهة من كل وجه فلا حاجة إلى ذلك لأن هذا معلوم بالضرورة ولم نقل به أحد حتى تنفيه. وإن أردت مطلق التشابه وهو الاشتراك في أصل المعنى فهذا أيضا لا يصح، لأن هذا يقتضي العدم المحض لله عز وجل، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك تشابه في أصل المعنى. طيب، الوجه الثالث أن نفي التشابه صار معناه عند بعض الناس نفي الصفات، نفي الصفات، لأنهم يدعون أن إثبات أي صفة يعني التشبيه، فإذا نفيت التشبيه فمعنى ذلك نفي الصفات، وهذا لا شك معنى باطل. وعليه فأنا أحثكم على أنكم إذا أردتم أن تأتوا بنفي فقولوا نفي التمثيل لهذه الوجوه الثلاثة. طيب، سبحان الله، نعود إلى الحديث، معناها تنزيها لله، تنزيها لله. والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: كل صفة نقص، كل نقص في كماله، كل مماثلة للمخلوق. طيب، إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، إن المسلم، وفي روايتنا المؤمن لا ينجس. لما نزه الرسول عليه الصلاة والسلام ربه، والمراد بهذا التنزيه التعجب، بين السبب: إن المسلم لا ينجس، لا ينجس أي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، يتعين أن يكون ذلك المراد، لأننا نعلم علم اليقين أن المسلم ينجس نجاسة حسية. أولا نعلم، نعلم يقينا، يبول، يتغوط، يصيبه الدم النجس فينجس، هذه نجاسة حسية، لكن نجاسة معنوية لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: إنما المشركون نجس ولو أن المشرك مسك وبينك وبينه رطوبة لم ينجسك، نجاسة حسية لكنها نجاسة معنوية. فالنجاسة المثبتة للمشركين هي النجاسة المعنوية، والنجاسة المنفية عن المؤمنين هي النجاسة المعنوية أيضا. أفهمتم يا جماعة؟ إن المؤمن لا ينجس، حتى لو أصابته الجنابة ولزمه التطهير أو التطهر من الجنابة فإنه لا ينجس. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويعتريه مما يعتري البشر ما يعتري البشر، فهو يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويشرب الشراب ويلبس الثياب للدفء ويلبس الدروع للوقاية من الحرب وغير ذلك، كل الخصائص البشرية ثابتة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف بطلان قول من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر البول والغائط، طاهر البول والغائط، نقول هذا كذب، لو كان طاهرا كما زعمتم لم يحتج إلى استنجاء ولا استجمار ولا غير ذلك، بل هو يعترين ما يعتري البشرية في الأمور الطبيعية. ويدل لهذا قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، شف أكد هذا مرتين، بشر ومثلكم، حتى لو لم يقل مثلكم عرفنا أنه مثلكم ما دام قال هو بشر، لكن أكد ذلك. يمتاز عنا بما بعد ذلك وهو قوله يوحى إلي، هذا اللي يمتاز عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فصار رسول نبيا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز تصريح الإنسان بما يستحي منه للحاجة، لقوله كنت جنبا، كنت جنبا، هذه عادة يستحي منها أن يقول الإنسان إني جنب أو على جنابة أو ما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة لمثل هذا فلا حرج. ولهذا قالت أم سليم للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ تقوله للرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول أجل من يجل في الحديث ومع ذلك تقول هذا الكلام. نعم. فنقول ما يستحى منه يجوز التصريح به عند الحاجة. ومن فوائد الحديث حسن خلق أبي هريرة رضي الله عنه حيث سل بخفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان جنبا لقوله فانخنست فذهبت فاغتسلت. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الإنسان يستحي أن يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم على جنابه فينبغي كذلك أن يستحي أن يذكر الله على جنابه.
من فضلك اقلب.
ومن فوائد الحديث أن نتف الإبط من الفطرة كذا بقوله ونتف الإبط. وهل هو واجب أو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة ولو قيل بوجوبه إذا كان يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذا الحال، لأنه ينبغي الإنسان أن لا يكون أن لا يحمل الرياح الكريهة في مشام الناس فينفرون منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وكان إذا مر بالسوق يعرف أنه مر به من رائحته صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل للإنسان أن يتطيب وأن يزيل عنه كل خبث. إذا قال قائل هل تحصل السنة بحلق الإبط؟ نقول نعم تحصل السنة بذلك، لكنها خلاف الأولى، لأن حلق الشعر يستلزم إيش؟ تقويته وكثرته. فأنت إذا حلقت الإبط معناه أنك تستدعي زيادة الشعر. طيب وهل تحصل السنة بما إذا دهنه بشيء يزيل الشعر؟ نعم، لكن النتف أحسن، لأن النتف يوجب ضعف أصوله، أي ضعف أصول الشعر حتى يقل تناميه وبالتالي ينقطع. ما هي الأشياء المحددة من هذه الخمس؟ الأشياء المحددة من هذه الخمس ما عدا الختان. محددة بإيش؟ بأن لا تترك فوق 40 يوما، الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الأبط. طيب وهل من الفطرة حلق اللحية؟ نعم لا، عكس هذا، عكس هذا. مع أن بعض الناس يروي حديثا الثاني التأكيد ولا لا؟ أو حال يروي حديثا حديثا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرم اللحى وأهين الشوارب، ويقول إكرامها يعني حلقها حتى لا يكون لها رائحة أو تحمل شيئا. فانظر إلى هذا الضلال، إحداث حديث وتحريف معناه. لأننا نقول لو صح هذا الحديث لكان المعنى أكرموها بأن لا تتعرضوا لها، لأن حلقها إهانة. أهين الشوارب يعني احلقوها أو كما جاء في الحديث قصوها. فعلى كل حال لا شك أن حلق اللحية محرم. أخذ شيء منها هل هو محرم؟ إن كان دون القبضة فهو محرم، لكن تحريمه أخف من الحلق، لأنه كلما عظمت المعصية صارت أشد، والحلق أعظم من القص. وأما ما زاد عن القبضة فقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه لا بأس بأخذه، ومنهم من قال إنه لا يجوز أخذه. والأولون احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، مع أنه هو الذي روى النهي عن الأمر بإعفاء اللحية. فما هو واجبنا نحن؟ أن نأخذ بما رأى أو بما روى؟ بما روى، لأنه ناقل. وهذه ننتقل منها إلى معنى آخر، وهو أن العالم إذا أخطأ فقلده من يرى أنه أخطأ وقال أنا سأتبع هذا العالم على خطأه وصوابه، كان العالم معفوا عنه وهذا المقلد غير معفو عنه بل هو آثم. يعني مثلا إذا قلد إنسان أحد من العلماء وكان العلماء هذا العالم قد أخطأ في رأيه، فنقول العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر، لكن متبع العالم إذا علم أن العالم أخطأ ليس بمعذور، ليس بمعذور. وهذه مسألة يظن بعض الجهال أنه إذا أخطأ المقلد وصار معفوا عنه فالمقلد له كذلك معفو عنه، وهذا غلط، لأن المقلد بذل الجهد في الوصول إلى الحق فأخطأ، أما أنت فقد بان لك الحق فليس لك أن تقلد. نعم. ثم قال المؤلف: باب الغسل من الجنابة. يقال الغسل والغسل والغسل مثلث الغير، ولكل واحد معنى مستقل. الغسل فعل الاغتسال، فعل الاغتسال، والغسل هو نفس غسل الشيء عن جنابه وغير جنابه، يعني التطهير. والغسل هو ما يغسل به مثل الصابون، الإشنان، السدر وما أشبه ذلك. وقالوا من الجنابة، من هنا للسببية، من للسببية، أي باب الغسل بسبب الجنابة. وما هي الجنابة؟ الجنابة في الأصل هي إنزال المني بشهوة، لأن المني باعد محله أي جانبه، لكنها في الشرع تطلق على ذلك أي على خروج المني بشهوة وعلى الجماع وإن لم يكن إنزال، فلها في الشرع معنيان. يعني المعنى الأول إيش؟ إنزال المني بشهوة، والثاني الجماع وإن لم ينزل. فصار المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، مع أن العادة أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. انظر مثلا الزكاة هي النماء في اللغة، لكنها في الشرع حق واجب لطائفة مخصوصة في شيء مخصوص. تجد دائما أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، لكن أحيانا تكون المعاني اللغوية أخص. الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. لقيه أي لقاه وقابله، وفي بعض طرق المدينة، الطرق جمع طريق وهو ما تسلكه الأقدام، مأخوذ من الطرق لأن القدم يطرق الأرض. والمدينة ألفها للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، تأمل، أل للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، نعم طيب الذهني، لأن العهد الحضوري يكون مسبوقا بشيء، نعم لأن العهد الذكري يكون مسبوقا بشيء يدل عليه، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والعهد الحضوري يدل على حضور الشيء في نفس الوقت، مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم يا عبد الله عوض؟ يوم الجمعة، يوم عرفة. وكذلك قال العلماء كل اسم محلا بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضور، مثل هذا الرجل، هذا النبي، هذا المسجد، فكل ما جاء محلا بأل بعد اسم الإشارة فأل فيه للعهد الحضوري. كيف؟ لماذا؟ لأن هذا اسم إشارة تدل على شيء حاضر مشار إليه، فتكون أل بعدها للعهد الحضوري. طيب، إذن المدينة للعهد إيش؟ الذهن. نعم. يقول وهو جنب، الجملة حال من لا لقي فعل، ما يجي من الحال، هل هي من الفاعل أو من المفعول به في لقيه؟ الآن عندنا لقي فيها ضمير مستتر فاعل وفيها ضمير مفعول به وهي الهاء، فقول وهو جنب هل هو يعود على الفاعل أو على المفعول به؟ على المفعول به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة وهو أي أبو هريرة جنب. وقالوا جنب أي ذو جنابة. واعلم أن جنب كلمة مفردة في لفظها لكنها صالحة للجماعة والواحد. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا، جنبا جنبا، هذه مفردة أو مجموعة؟ وما لا جنب مفرد، لكن المراد بها هنا الجمع. وهو جنب، جنب مفردة والمراد بها واحد. طيب، المراد بها واحد، فجنب من الألفاظ التي تصلح للواحد والجماعة، وهذا موجود في اللغة العربية. الفلك كلمة تصلح للواحد والجماعة. قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. الفلك هنا جماعة ولا واحد؟ لا إله إلا الله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، المراد الجمع، ولهذا قال جرينا ولم يقل جرى. وقال تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، للمفرد ولا لا؟ للمفرد، للمفرد. ثم معنا. طيب، ننتقل إلى كلمة لطيفة. قال أهل العلم الأحدب ينوي الركوع، ينوي الركوع. تعرفون الأحدب؟ إيش؟ المقوس الظهر، ينوي الركوع فيركع بالنية. قال ابن عقيل رحمه الله فهو راكع قائم كفلك في العربية. وش معنى كفلك في العربية؟ يعني تصلح الجمع والواحد. هذا المنحني المتقوس يصرح انحناءه ايش؟ للركوع والقيام. وهذه من يعني من النكت في الواقع. او يقال ان هذه قد تكون شاهدا لما قيل ان كل متبحر في فن فلا بد ان يعرف الفن الاخر وان كان لم يدرسه، كما جرى ذلك للكسائي وابي يوسف عند الرشيد. كان الكسائي يقول كل من تبحر في فن فلا بد ان يعرف غيره وان لم يدرسه. فقال له ابو يوسف ما تقول؟ يقول الكسائي في من سهى في سجد السهو. قال اقول من سهى في سجد السهو فلا سجد عليه. يقوله من؟ الكسائي. قال اين شاهده من النحو؟ قال شاهده من النحو ان المصغر لا يصغر، وسجد السهو سجد السهو مصغر مو صلاة. لكن هذه قد تكون يعني قصة مصنوعة، والله أعلم بصحتها. نعم. ها؟ انتهى؟ ما في سؤال؟ لا بأس، ناخذ انتقال. نعم. ايش؟ أحسن، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم. يقول هل يجوز أن يزيل شعرا غير الإبط والعانة والشارب؟ أقول إزالة الشعر تنقسم إلى ثلاث أقسام. إزالة الشعر تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا يجوز، وهو
اللحية.
القسم الثاني ما يطلب أن يزال، وهي الثلاثة: الشارب والأبق والعان. القسم الثالث ما سكت عنه، لم يؤمر به ولم ينهى عنه. فهل يقال إنما سكت ما سكت الله عنه فهو عفو، وأن للإنسان أن يزيله وله أن يبقيه، أو نقول أن الأصل فيما خلق الله الإبقاء، لأن إزالته تغيير لخلق الله، وهذه من أوامر الشيطان؟ هذه محل خلاف. منهم من قال لما كان الشعر منه ما أمر به ومنه ما نهي عنه، يعني ما أمر بإبقائه ومنه ما نهي عن إبقائه، قصد ما طلب إزالته والباقي مسكوت عنه، فهذا مما عفى الله عنه، لأنه لو كان محبوبا إلى الله إزالته لأمر بها، ولو كان محبوبا إبقاؤه لأمر به، فلما سكت عنه صار الأمر إلى الإنسان فيه. ومنهم من قال لا يجوز إزالته، لأن هذا من خلق الله، وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان وجوده مشوها فلا بأس من إزالته، وإن كان غير مشوه بل هو أمر معتاد فالأولى إبقاؤه. وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر، فيقال الأولى إبقاؤه. نعم. وجه التحريم عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فلم يستثن حالا دون حال. نعم. على ايش؟ على ايش؟ لا، هما ما في شكل مشروع، قتال المرأة مشروع، لكن هل هو واجب او لا؟ هذا هو البحث. لكن ما معنى التقاء الختانين؟ هذه مسألة يمكن يحتاج الإنسان إلى معرفتها. معناها تغيب الحشفة في الفرج، تغيب الحشفة في الفرج، لأن منتهى الختان من الرجل أسفل الحشفة مما يلي قصبة الذكر، ومنتهى الختان من المرأة ما كان داخلا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغسل: تغييب الحشفة، واستدلوا بقوله: إذا التقى الختان. نعم.
ثم لم يرد عن الصحابة العمل بهذا الوجوب مطلقا، بهذا العمل مطلقا، فورد عن الصحابة العمل بخصوصه.
نعم.
يقول يحمل الخصوص هذا على الوجوب.
نعم.
كيف يقال؟
أرد على هذا سهل جدا، لو أننا وقفنا الاستدلال بالنصوص اللفظية على عمل الصحابة ما كاد يسلم من الشريعة إلا الربع أو أقل. ونحن مطالبون بإيش؟ بقول الرسول: ويوم ينادين فيقول ماذا؟ أجبتم المرسلين. ولا يلزم أن ينقل عن الصحابة أنهم عملوا بهذا، لأن الأصل أنه عملوا به، فلا حاجة إلى أن ينقل. وهذا فعل ابن عمر، هل فعله أحد من الصحابة؟ إذا قدر أن فعله أبو هريرة أو اثنان أو ثلاثة، ما يدل على أن بقية الصحابة يعملونه، إما لأن لحاهم لا تطول، أو لأنهم لا يرون القصة فيما زاد عن القبر. ثم يقال أيضا إن الذي ورد عن ابن عمر إنما هو في العمر أو الحج، فكأنه جعله من النسب. هنا انتهى الوقت.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.
قال المؤلف
رحمه الله.
لماذا نقول نقل؟ ها؟ لماذا نقول نقل؟ إيه لكن لا، لكن لماذا نقول نقل فدا القائل؟ من يعرف؟
لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه ما قال، ليس هذا قوله، هذا أقول ليس هذا قوله، بل هو ناقل. ما رتبت الله عن طيب، بس كما هو عن عائشة تقول ونقل المؤلف رحمه الله عن عائشة، وتجيب نقل بعد الواو، مش هنا حديث عقيدة. نعم. ونقل
المؤلف رحمه الله تعالى
عن عائشة. لا، كيف ونقل وعن عائشة؟ ونقل المؤلف عن عائشة.
ونقل المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضع وضوءه للسلام، ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترب منه جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الغسل مثلث الغير، فما معناه بالفتح الأخ؟ القل أيها أنت؟ ها؟ غسل بفتح غير. لا نعم، الغسل لا تطهير، غسل الشيء أي تطهيره. طيب، ويقال الغسل حميك بضم الغير، الاغتسال على صفة مخصوصة. نعم، ويقال الغسل، لا ما بقول لوحدهم تقول هذا ما في، ما عرفت بارك الله فيك. نعم اللي وراء اللي انت يا يا اخي هذا هو انت لا نزل يا. نعم، ما يغسل به كالصابون والسدر والاشنان وما اشبه ذلك. طيب، يقول: وهو جنب، ما موضع هذه الجمله من الاعراب؟ اللي وراك سأل. وهو جنب، ما موضعها من الإعراب؟ إيه موضعها من الإعراب، مو إعرابه. لا أريد أن تقول هو ضمير منفصل مبني على الفتح المحضة، أنا أقول ما موضعها من الإعراب أو ما موقعها من الإعراب.
أي بسبب
غلط. نعم، ها حال من أين؟ من فاعل لقيا أو من مفعولها؟ ها منين؟ هو حال منين؟ من مفعول لقيا ولا من فاعلها؟ من مفعولها. ها فمن الجنوب إذن؟ اصبر يا جماعة. أبو هريرة، صح، لأن الضمير في لقيه الهاء تعود إلى أبي هريرة، بارك الله فيك. نعم، ذكرنا أن كلمة جنب تصرف للفرد والجماعة، مثالها في الجماعة. نعم، نريد شاهد من اللغة العربية. إيه هذا مثال من عندك، هذا نريد من اللغة العربية. أين نصف الكلام جنوب؟ صح صح عقيلي، إن كنتم جنبا فالطهر. بارك الله فيكم. مثالها للمفرد، لا لورد حديث المعنى لقبه وجوب. بارك الله فيكم. نكمل شرح هذا الحديث ثم فائده إن شاء الله. يقول قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. انخنست أي انسللت بخفية، انسللت بخفية منه أي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبت فاغتسلت ثم جئت، يعني جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله اغتسلت أي اغتسلت من الجنابة التي كانت عليه. فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ أين هذه اسم استفهام محلها من الإعراب النصب على أنها خبر مقدم لكنت. فإن قال قائل ما هي العلامة على أن نعرف أنها خبر مقدم، قلنا حول الكلام إلى خبر، حول الكلام إلى خبر وتعرف كنت في المكان الفلاني. لو سأل السائل أين كنت فقلت كنت في المسجد، تجدون أن في المسجد تقع إيش؟ خبر لكنت. إذن أداة الاستفهام لهذا الذي وقع خبرا تكون هي أيضا خبرا. وعلى هذا فنقول أين كنت أين في موضع نصب على أنها خبر مقدم. والتاء في الكنت اسمها. أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على نعم وأنا على غير طهارة. ما قال كنت في كذا وكذا، شرح حاله أولا ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين كان. قال كنت جنبا أي على جنابة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. جملة وأنا على غير طهارة حال من فاعل أجالس وليس من الكاف. فقال سبحان الله، سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل، تنزيها لله. قال العلماء وهي اسم مصدر، سبحان اسم مصدر. فما هو المصدر؟ المصدر تسبيح، وقد سبح يسبح تسبيح. فما وافق الفعل فهو مصدر، وما خالفه وكان بمعنى المصدر فهو اسم مصدر. سبح يسبح تسبيحا، نقول في تسبيحا انها مصدر لانها موافقة للفعل. سبح يسبح سبحان الله، نعم نقول اسم مصدر. فسبحان اسم مصدر، فهي اذن منصوبة على انها مفعول مطلق وعاملها محذوف وجوبا، وهي مضافة الى اسم الجلالة وجوبا. انتبه، فصار فيه سبحان وجوبان. الوجوب الأول حذف عاملها، فلا تجمع بينها وبين عاملها، أي لا تقول سبح سبحان الله، لا يمكن تقول هذا. والوجوب الثاني إيش؟ الإضافة، لا يمكن أن تأتي سبحان إلا مضافة، فلا يصح أن تقول سبحانا، بل لابد أن تقول سبحان الله. فهي إذن مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، وهي مضافة إلى اسم الجلالة وجوبا أو جوازا وجوبا. طيب، فما معنى التسبيح؟ التسبيح مأخوذ من سبح إذا انطلق في الماء، إذا انطلق في الماء، والانطلاق في الماء يقتضي بعدا وتطهيرا لأن الماء مطهر، والانطلاق فيه يعني الانزلاق فيه يقتضي البعد. ولهذا يقال إن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به عز وجل. تسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، فأنت يجب أن تشعر إذا قلت سبحان الله أنك نزهت الله عن كل ما لا يليق به. وما الذي لا يليق به أذكره لكم الآن. الذي لا يليق به كل صفة نقص، كل صفة نقص فإنها لا تليق به، مثل الجهل، التعب، الإعياء أو ما أشبه، العمى، الصمم، الموت، النوم، كل هذا لا يليق بالله فهو منزه عنه. ثانيا، كل نقص في كماله، وهذا ليس كالأول. الأول رفع العيب مطلقا، الثاني رفع العيب في كماله. يعني مثلا نقول إن لله تعالى قوة لا يشوبها ضعف، إن لله قوة لا يشوبها ضعف. وانظر إلى قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن نفى الله عنه أن يمسه اللغوب، وهذا نفي لنقص في كمال. وش الكمال الذي دل عليه خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ القوة والقدرة. فنفى أن يكون في هذه القوة والقدرة تعب وإعياء. ومثل ذلك أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، هذه أيضا نفي نقص في كمال. الثالث مما يميز الله عنه مشابهة الخلق، مشابهة المخلوق في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا. فصار ما يميزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول كل نقص، والثاني كل نقص في كماله، والثالث مماثلة المخلوق. كل هذه ينزه الله عنها. فأنت إذا قلت سبحان الله يجب أن تشعر هذه المعاني وتستحضرها حتى تعرف معنى ما تقول. إذن ما الذي ينزه الله عنه الآن؟ فهمنا السؤال الواحد. الأخ لوراء، هذا لوراء، أي أنت، ما الذي ينزه الله عنه؟ هذه واحدة. أحسنت. اثنين، النقص مطلق، النقص مطلقا، النقص بكماله إيش؟ لا، الأحسن نقول مماثلة المخلوق، مماثلة المخلوق، هذا أحسن من مشابهة المخلوق. صحيح؟ نعم أحسن. لماذا؟ أولا لأنه اللفظ المطابق لما في القرآن، ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. ثانيا أنك إذا قلت مشابهة فهي ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها. إذا قلت الله منزه عن مشابهة المخلوقين فليس على إطلاقها. ليش؟ لأنك إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط، وإن أردت المشابهة المطلقة أي من كل وجه فهذا أيضا غلط. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ ها؟ إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شيء من التشابه، وجود ووجود ثابت للخالق والمخلوق، لكن بينهما فرق. لكن اشتبه في إيش؟ في أصل الوجود. علم وعلم، للمخلوق علم وللخالق علم، إيش؟ اشتبه في أصل العلم، وإن اختلف في متعلقه وفي حاله، لكن لا بد من مشابهة. لكن هذه مش مشابهة مطلقة، هذه مطلق مشابهة، مطلق مشابهة لا بد من هذا. ولهذا أثبت الله للإنسان علما، وأثبت النفس علما، وأثبت الإنسان سمعا، وأثبت السمع، وهكذا. طيب، وإن أردت المشابهة المطلقة فهذا أيضا غلط. المشابهة المطلقة هي التساوي من كل وجه. إذا أردت بقولك ليس كشبه شيء، نعم، إذا أردت بقولك إن الله لا يشابه الخلق المشابهة المطلقة فهذا غلط. ومعنى المشابهة المطلقة إيش؟ المساواة من كل وجه، هذه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى نفي، هذا لا يحتاج إلى نفي، إذ لم يقل أحد من البشر إن المخلوق مشابه للخالق من كل وجه، أو أن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه، ما قال أحد بهذا. أنتم معي يا أخوان؟ طيب، إذا كان لم يقل به أحد، وكان قد علم بالضرورة التباين بين الخالق والمخلوق، فهل نحتاج إلى نفي المماثلة الآن؟ إذا كان معلوم بالضرورة لا نحتاج. فما مثل نفينا للمشابهة المطلقة إلا كمثل من قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا خبر جديد، كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء. كيف تقول هالكلام هذا؟ أنت لو قلنا جالسين حول الماء ما أحتاج تقول كأننا قوم جلوس. وكقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، يحتاج إلى بيان. ولهذا قال بعض علماء النحو إن هذه الجملة الأرض تحتنا والسماء فوقنا إنها ليست كلاما، لأن الكلام لفظ مفيد وهذه ما تفيد، كل يعرف. على كل حال الآن نقول إن نفي المماثلة أحسن. لماذا؟ يا الله المستعان، وش ندرس؟ أولا لأنه اللفظ الذي جاء به النص ليس كمثله شيء. ثانيا أنك إذا قلت نفي المشابهة فماذا تعني بالمشابهة التي نفيتها؟ إن أردت المشابهة المطلقة وهي التساوي من كل وجه فهذا لا يحتاج إلى نفي لأنه معلوم بالضرورة، وما كان معلوم بالضرورة فإن نفيه لغو من القول، ما في فائدة. وإن أردت مطلق المشابهة يعني المشابهة في أصل الشيء فهذا لا يصح نفي، لأنك لو أردت نفي المشابهة من كل يعني مطلقا وأن الله لا يشابه أحد بشيء أبدا لازم من هذا إيش؟ العدم. لأنك إن قلت إن الله موجود فطيب الإنسان موجود، إذن انفي أن الله موجود إذا أردت مطلق المشابهة. فلذلك لا يصح أن نقول إن نفي المشابهة نفي مطلق المشابهة لأن هذا أمر مستحيل. ما دي واضح ولا مباح؟ طيب الله يوضح. الثالث وأنا ترى يعني إذا مر بنا هذا الشيء لو تعرضنا إليه ببسط وخرجنا عما يقتضيه الاختصار في شرح الحديث، لأن كثيرا منكم سوف يغادر، وهذه مسائل عقدية مهمة. أقول إذا قلت نفي مشابه نفي المشابهة فهنا قد يعنى به نفي الصفات، لأن المعتزلة والأشاعرة وجميع المعطلة يقولون إثبات الصفات إثبات للتشبيه، فلا يفهم الأشعري والجهمي والمعتزلي من قولك بلا مشابهة، لا يفهم إلا أن المعنى إيش؟ بلا إلا أن المعنى بلا إثبات الصفات، بلا إثبات الصفات، لأنه يعتقد أن إثبات الصفات يستلزم المشابهة، فإذا كانت المشابهة منفية لازم من ذلك نفي الصفات على حد عقيدته. فصار الآن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. لكم وجه؟ لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو المطابق للنص تماما، وثانيا نفي التشبيه لا يصح، لأنك إن أردت أتم المشابهة من كل وجه فلا حاجة إلى ذلك، لأن هذا معلوم بالضرورة ولم يقل به أحد حتى تنفيه. وإن أردت مطلق التشابه وهو الاشتراك في أصل المعنى فهذا أيضا لا يصح، لأن هذا يقتضي العدم المحض لله عز وجل، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك تشابه في أصل المعنى. طيب، الوجه الثالث أن نفي التشابه صار معناه عند بعض الناس نفي الصفات، نفي الصفات، لأنهم يدعون أن إثبات أي صفة يعني التشبيه، فإذا نفيت التشبيه فمعنى ذلك نفي الصفات، وهذا لا شك معنى باطل. وعليه فأنا أحثكم على أنكم إذا أردتم أن تأتوا بنفي فقولوا نفي التمثيل لهذه الوجوه الثلاثة. طيب، سبحان الله، نعود إلى الحديث، معناها تنزيها لله، تنزيها لله. والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: كل صفة نقص، كل نقص في كماله، كل مماثلة للمخلوق. طيب، إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، إن المسلم، وفي روايتنا المؤمن لا ينجس. لما نزه الرسول عليه الصلاة والسلام ربه، والمراد بهذا التنزيه التعجب، بين السبب: إن المسلم لا ينجس، لا ينجس أي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، يتعين أن يكون ذلك المراد، لأننا نعلم علم اليقين أن المسلم ينجس نجاسة حسية. أولا نعلم، نعلم يقينا، يبور، يتغوط، يصيبه الدم النجس فينجس، هذه نجاسة حسية، لكن نجاسة معنوية لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: إنما المشركون نجس ولو أن المشرك مسك وبينك وبينه رطوبة لم ينجسك، نجاسة حسية لكنها نجاسة معنوية. فالنجاسة المثبتة للمشركين هي النجاسة المعنوية، والنجاسة المنفية عن المؤمنين هي النجاسة المعنوية أيضا. أفهمتم يا جماعة؟ إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى لو أصابته الجنابة ولزمه التطهير أو التطهر من الجنابة فإنه لا ينجس. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويعتريه من مما يعتري البشر ما يعتري البشر، فهو يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويشرب الشراب ويلبس الثياب للدفء ويلبس الدروع للوقاية من الحرب وغير ذلك، كل الخصائص البشرية ثابتة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف بطلان قول من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر البول والغائط، طاهر البول والغائط، نقول هذا كذب، لو كان طاهر كما زعمتم لم يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار ولا غير ذلك، بل هو يعترين ما يعتري البشرية في الأمور الطبيعية. ويدل لهذا قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، أكد هذا مرتين، بشر ومثلكم، حتى لو لم يقل مثلكم عرفنا أنه مثلكم ما دام قال هو بشر. لكن أكد ذلك. يمتاز عنا بما بعد ذلك وهو قوله يوحى إلي، هذا اللي يمتاز عنه، أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه فصار رسول نبيا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز تصريح الإنسان بما يستحيى منه للحاجة، لقوله كنت جنبا، كنت جنبا، هذه عادة يستحيى منها أن يقول الإنسان إني جنب أو على جنابة أو ما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة لمثل هذا فلا حرج. ولهذا قالت أم سليم للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ تقوله للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أجل من يجل في الحديث، ومع ذلك تقول هذا الكلام. نعم، فنقول ما يستحى منه يجوز التصريح به عند الحاجة. ومن فوائد الحديث حسن خلق أبي هريرة رضي الله عنه، حيث سل بخفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان جنبا، لقوله فانخنست فذهبت فاغتسلت. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الإنسان يستحي أن يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم على جنابه، فينبغي كذلك أن يستحي أن يذكر الله على جنابه.
من فضلك اقلب